إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما سمعتم إن شاء الله من موضوع هذه الكلمة هو عن يعني شرح وتعليق إن شاء الله مختصر لحديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعد من الأحاديث القدسية، والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. هذا الحديث إخواني حديث اهتم به العلماء بالشرح والبيان، وهو أصل عظيم في باب السلوك وكذلك تزكية النفس والقلب. والحديث مطلعه قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، وهذا يدل أن الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا الحديث بيان فضل أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه يحب أولياءه وينصر أولياءه ويدفع عن أوليائه. والأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى وصفهم الإيمان والتقى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تتحقق الولاية بدون الإيمان والتقوى. ومن آثار هذه الولاية حفظ الله سبحانه وتعالى ورعاية الله جل وعلا لأوليائه، وأنه سبحانه وتعالى معهم يؤيدهم ويسددهم وينصرهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا من آثار ولاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أن الله عز وجل معهم. وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وهي تشمل جميع الخلق، ولاية عامة تشمل جميع الخلق، أن الله سبحانه وتعالى قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فهي ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، أن الله عز وجل قد أحبهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد نصرهم، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمنون هم أولياء الله عز وجل، والمتقون هم أولياء الله سبحانه وتعالى. والمؤمن التقي ينال هذه المعية العظيمة، وهي المعية الخاصة. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه التحذير الشديد لمن يعادي أولياء الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل قد توعده بالحرب وأنذره بالحرب. وهذا جاء فيه أيضا آيات أخرى، كحال المرابي الذي يرابي والعياذ بالله ويرتكب هذا الذنب العظيم، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك أن هذه الحرب الذي يكون فيها محارب لله تعالى فهو عبد خاسر وخائب والعياذ بالله. ففيه بيان حفظ الله تعالى أوليائه. وهنا المعادات لأولياء الله سبحانه وتعالى نقيض الموالاة. الواجب موالاة أولياء الله، هذا هو الواجب، أن توالي أولياء الله. ومن آثار الولاية الحب والنصرة، أن توالي أولياء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فأولياء الله عز وجل هم في حرز وحفظ عظيم، فمن يتعرض إليهم بالأذى الحسي أو الأذى المعنوي من السخرية والاستهزاء وأذية أولياء الله فهو عرضة لهذه الحرب الذي هو فيها خاسر والعياذ بالله، الذي يحارب الله يوم أن يحارب أولياءه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاحذر كل الحذر أن تكون ممن يحارب الله. والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم أيضا ممن تصدق عليهم هذه الولاية. بل انظر قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالذي يتعرض للعلماء، وعلى رأسهم علماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكذلك الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فالذي يؤذي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويتنقص منهم فقد عرض نفسه لهذه الحرب. قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأمر خطير إخواني. فكذلك الذي ينال من العلماء الربانيين بالطعن أو النقص أو الاستخفاف، قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، قال ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. ذكر ابن عساكر رحمه الله أن من تعرض للعلماء بالسب أو الثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وانظر سبحان الله من علامة سوء الخاتمة الذي يتعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو يتعرض للعلماء الربانيين، فهو على خطر عظيم. من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، وهذا أمر مشاهد ممن تجرأ على العلماء، انظر إلى نهايته الأليمة الوخيمة السيئة. قال: فقد آذنته بالحرب. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بماذا تتحقق هذه الوداية على وجه التفصيل، مبينا كيف أن تكون وليا لله تعالى فتنال هذا الفضل. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفي هذا بيان أن أداء الفرائض من أعظم أسباب نيل ولاية الله، بل من أعظم أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا البعد عن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فالذي يحرص على فعل الواجبات والفرائض والبعد عن المحرمات والمكروهات لا شك أنه ينال هذه الولاية العظيمة. وأيضا الفرائض لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى ما شرع هذه الواجبات والفرائض إلا أن الله تعالى يحبها، ويسأل العبد يوم القيامة عن القيام بها، يسألك الله سبحانه وتعالى: هل أديت هذه الفرائض؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فتسأل: هل أديت ما أمر الله سبحانه وتعالى بالامتثال؟ وهل اجتنبت ما نهاك الله تعالى عنه بالانزجار والابتعاد؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. وفي هذا درس عظيم كبير لكل مسلم، أن يحرص على الفرائض، أن يعظم الفرائض في قلبه، أن لا تهون عليه، لأنه سبحان الله الشيطان من أعظم وسائله وخطواته أن يزهد العبد والعياذ بالله بالفرائض بأمور كثيرة، يدخل عليه مداخل خطيرة فيهون عليه ترك الفريضة لأنه قل التعظيم في قلبه. ومن الآيات العظيمة التي تدل على أثر وعظم التمسك بالفرائض قول الله تعالى: وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن هذه الشعائر هي الواجبات، أن تعظمها فيه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم في مقدمة الوابل الصيب أن من علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم أمره ونهيه. قال: لأن تعظيم الأمر والنهي هو تعظيم للآمر الناهي. الذي يعظم الأمر والنهي في قلبه فهو معظم لله سبحانه وتعالى الآمر الناهي. وإذا قل تعظيمك لأوامر الله والمناهي قل تعظيمك لله سبحانه وتعالى. هذا في باب الأوامر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الله تعالى أيضا في نفس السورة وهي سورة الحج قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ها هو الواجب، كما أنك تعظم الأوامر لا بد أن تعظم المناهي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرك الله بأوامر ومناهي، أين أنت؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. هذا هو الواجب عليك أن تعظم. والعبد ما تجرأ على فعل المحظور أو ترك المأمور إلا يوم أن قل تعظيمه لله، قل تعظيمه لله عز وجل فتجرأ على هذه الأمور الخطيرة. فهذا فيه تربية ورسالة لكل عبد أن يهتم، لأنك تسأل يوم القيامة عن هذه الفرائض ابتداء. العبد يوم القيامة عندما يسأل عن صلاته أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله. ثم بعد ذلك قال انظروا لعبدي هل له من تطوع، هذا بعد الفريضة. فالواجب عليك أن تتم الفريضة. وأيضا في هذا الحديث أيضا تربية كبيرة عظيمة على المحافظة على النوافل التي تزيد على الفرائض. وهذه النوافل الحرص عليها غنيمة، غنيمة إذا حرصت على النوافل بعد تحقيق الفرائض، لأنك أيضا تنال بها محبة الله سبحانه وتعالى. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. يحرص على النوافل. الآن هذا الميزان قضى عند كثير من الناس، وكما قلت الشيطان له حظ أوفر، فإذا زهدك بالفريضة زهدك بالنافلة من باب أولى. فكثير من الناس ابتداء يفرط في النوافل بدعوى أنه يكفيه أن يحرص على الفرائض، فتهاونه وتساهله على ترك النوافل يجره إلى الإخلال بالفرائض، لأنه هان عليه ماذا؟ هان عليه ترك النافلة، فبالتالي تجرأ على ترك الفريضة أو النقص من الفريضة. عندما هان عليه ملابسة المكروهات وألفها هان عليه بعد ذلك فعل المحرمات، فهي خطوات الشيطان يخطوها مع العبد، كل هذا بسبيل أن يجره إلى طريق الجحيم والعياذ بالله، وأن لا يسلك صراط الله تعالى المستقيم. فهذه النوافل تنال بها محبة الله سبحانه وتعالى. نوافل العبادات، يعني الآن تأمل، عندك فريضة ونافلة، تخرج دينار أوجبه الله تعالى في مالك وهو الزكاة، هو أحب إلى الله عز وجل من إخراجك دينار أنك تتصدق فيه، وكل يحبه الله عز وجل، لكن الواجب والفريضة الواجب أن تحرص عليها وأن تعظمها. فإذا عظمتها مقبلا بقلبك ومحتسبا للأجر والثواب اشتقت إلى الأجر الأعظم. وهكذا المسلم يتنافس في باب الخير، لأنه يعلم أن هذه الدنيا هي مضمار وسباق إلى الدار الآخرة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا فرط وضيع هذه اللحظات والساعات ولم يغتنمها بالقربات ندم عليها يوم القيامة، كل الندم ندم عليها يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل وهو فقير حسير لا يملك إلا ما قدم. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. إذا كان شعار المسلم المسابقة بالخيرات والمسارع إلى الخيرات واغتنام اللحظات قبل الفوات فهذا دليل وعلامة على حياة قلبه. أما من هان عليه ترك الخير وعدم الحرص عليه فإن هذا دليل وعلامة واضحة على مرض قلبه والعياذ بالله. فلا شك كلما كان القلب صحيحا سليما معافا كلما ازداد على الحرص على الفرائض والنوافل، وكلما كان تاركا للمحرمات والمكروهات. وبهذا تفاضل الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس متفاوتون ما بين مسابق بالخيرات وقد نال أعلى الرتب أنه حرص على الواجبات والمستحبات من النوافل وغيرها والسنن وابتعد عن المحرمات والمكروهات، فنال هذه الرتبة الغالية العالية وهي رتبة الإيمان الكامل الإيمان المطلق، نال هذا الخير يوم أن حرص على تحقيقه. ومنهم مقتصد قد يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات مقتصد، ولكن الأول أفضل وأعظم. ومنهم ظالم لنفسه قد يقصر أحيانا بفعل المأمور أو ترك بفعل المحظور أو ترك المأمور، ولكن لا يخرج عن نطاق التوحيد والإيمان. فالناس متفاوتون، وها هو الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. فحذاري حذاري من مرض التسويف ومن مرض الغفلة قبل أن يباغتك الأجل. وفي هذا أيضا تربية على الاستمرار والثبات، لأن بعض الناس قد يهم في وقت دون وقت على بعض النوافل ثم سرعان ما ينقطع. قد يحافظ على سن ركعتي الضحى ما شاء الله يحافظ ثم سرعان ما يتركها. قد يحافظ على ركعات في الليل والناس نيام قيام الليل ثم سرعان ما يتركها. وقد ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الديمومة في العمل والاستمرار، قال: نعم عبد الله لو كان يقيم الليل فما ترك قيام الليل، ما ترك قيام الليل رضي الله عنه. استفاد من هذه الوصية. فكذلك أنت إذا هان عليك وردك بالترك، هان عليك وردك من قراءة القرآن ومن المواظبة على الأذكار ومن وردك بالخير وطلب العلم، هان عليك، فهذا دليل على مرض القلب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إغاثة الأهفان أن هذا علامة واضحة من علامات أمراض القلب، أن يهون عليه ترك ورده من الخير. إذا هان عليك والعياذ بالله فهذا إنذار لك. وكان السلف يتنافسون في هذا الباب. اليوم الناس هانت عليهم كثير من العبادات، الصف الأول ما أدرك هذا الصف الأول، هذا أيضا فيه التنافس ابن المسيب رحمه الله لم يرى ظهر مصلي من 50 عام، لم يسمع تكبيرة الإحرام، انظر لم يرى ظهر مصلي 50 عام، لم يسمع الأذان خارج المسجد، ما رأى ظهر مصلي، ما فاتته التكبيرة الأولى أبدا. أما كثير منا إلا من رحم الله يهون عليه، تفوته التكبيرة الأولى وتفوته الرواتب وتفوته الركعة والركعتين وقد تفوته الجماعة. لماذا؟ لم يستشعر قوله ولا يزال عبدي. لا بد من الاستمرار، لا يزال عبدي أنت إلى أن تلقى الله وأنت ثابت على هذا الخير، ولا يزال عبدي. وتأمل هذا الفضل، أنك تنال المدح من الله والثناء من الله يوم أن تستشعر هذه العبودية، وهي العبودية الخاصة، ليست العبودية العامة، العبودية الخاصة. كلما كنت عبد لله سبحانه وتعالى متمسكا بأوامره ونواه، كلما ازددت محبة لله عز وجل. عبدي، تأمل قول الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من، قال ابن القيم رحمه الله بفائدة جميلة، قال كلما ازداد العبد عبودية لله كلما ازدادت كفاية الله بحسبها. كلما ازداد العبد عبودية لله كلما ازدادت كفاية الله بحسبها. الله تعالى يشكر سعي الساعين، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء الذين أنابوا وأقبلوا على الله عز وجل، سماهم الله عباد الرحمن، وأضاف سبحانه وتعالى هذا إضافة التشريف، ولا يزال عبدي يتقرب. فاجعل نصب عينيك هذه الكلمة، هل أنت ممن يتقرب أم أنك ممن ترك التقرب؟ لا يزال عبدي يتقرب، يتقرب، وهذا الفعل المضارع ماذا يدل إخواني؟ على الاستمرار، الاستمرار. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا إله إلا الله، من الذي يحبك؟ يحبك الله سبحانه وتعالى. وكما قيل، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه على يديه. كل الصحابة تطلعوا، حتى يقول عمر ما وددته الإمارة إلا يومئذ، نالوا الخير. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا الشأن إخواني. نحن اليوم لابد أن نحرص على كل سبب يجلب لنا محبة الله سبحانه وتعالى. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الله تعالى يحبك، الله سبحانه وتعالى الذي خالق الأكوان، الرحمن الرحيم، يحبك. والله بشار، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا فلان إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السباء حتى تلقى له. أن الله يحبك، والله ما أعظم. أخوان، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم، يحبهم ويحبونه. قال أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم ماذا قال؟ ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله إخواني، فضل عظيم أن تنال محبة الله عز وجل. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام آثار هذه المحبة وما فيها من التوفيق والتأييد والتسديد والبركة في الدنيا قبل الآخرة. قال: فإذا أحببته، إذا أحببته هذا العبد الولي الصادق المستقيم الذي شعاره الامتثال لأوامر الله والاجتناب عن محارم الله، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فيسمع بالله يوفقه الله عز وجل. قال في رواية أخرى: فبي يسمع، قال: وبي يبصر، توفق إلى السماع الذي تنال به الخير فتعصم عن السماع المحرم، وتعصم عن البصر المحرم فلا تبصر إلا الخير، وبصره الذي يبصر به. ثم ماذا؟ ويده التي يبطش بها، الذي يعينك هو الله، الذي يقويك هو الله، الذي يحميك هو الله، الذي يحفظك هو الله سبحانه وتعالى، ورجله التي يمشي بها توفق. وأنت في كل خير، هذه البركة من آثار بركة الطاعة، من آثار بركة الاستقامة، أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله عز وجل. إخواني، لا خوف عليهم، نفعهم الخوف في الدنيا والآخرة. وهنا النكرة في سياق النفي تدل على العموم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. توفى إخواني، اليوم نشكو إخواني، نشكو، نشكو قلة البركة، نشكو قلة التوفيق. لماذا لا نوفق كما وفق فلان في طلب العلم، في حفظ كتاب الله، في العمل به؟ وفق فلان أن حافظ على الخير من قيام الليل والصيام والقربات وصلة الأرحام، توفيق من الله عز وجل. فإذا حرمت كثيرا من الطاعات وتجرأت على المعاصي، فاعلم أن الأمر منك، قد أنت أذنبت فوكلت إلى نفسك، وهذا كل الخطر إخوان، أن يكلك الله إلى نفسك. خذلان كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكلك الله إلى نفسك طرفة عين خسرت، خسرت. العبد عندما يستشعر إخواني التوفيق والتأييد والبركة في وقته، البركة في ماله، البركة في أبنائه، البركة في معاشه، البركة في عباداته، يحس بالبركة، فهذه علامة خير. لكن إذا قلت البركات، لم توفق إلى كثير من الخيرات، راجع نفسك واتهم نفسك وتدارك نفسك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ولا الآهات ولا الزفرات. اندم اليوم وحاسب نفسك اليوم وابكي اليوم قبل أن لا ينفعك البكاء ولا الندم. قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب وعم. هذا كان حال السلف، المحاسب إخواني، ينظر ماذا قدم، هل وفق إلى كثير الخير؟ إذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غرب الشمس، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذا يقوله ابن مسعود رضي الله عنه، فماذا أقول أنا وأنت؟ لابد يا إخوان أن ننظر لأنفسنا، إلى أعمالنا. هذا العمر يمضي، وما تدري متى المنية تأتي، ستأتي لا محالة، والأعمار بيد الله عز وجل. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى بركة الاستقامة على الطاعة والفريضة والنافلة، أن الله عز وجل جعل هذه أسبابا أن تكون أنت مجاب الدعاء. رب أشعر أخبر مدفوع بالأبواب لو أكتب على الله الأبرة تكون مجاب الدعوة. والقصص كثيرة من حال السلف كيف أن الله عز وجل استجاب دعواتهم في الدنيا قبل الآخرة. إخوان استجاب الله عز وجل. هذا سعد بن وقاص رضي الله عنه وسيد بن زيد وغيرهم ممن أكرمه الله عز وجل ومن عليهم بإجابة الدعاء. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث إخواني حديث عظيم. والإنسان يعرض نفسه دائما أمام هذه الأمور وهي بمثابة العلاج، العلاج لقلوبنا التي علت وعلت عليها الذنوب وعلت عليها المعاصي وبلغت ما بلغت من القسوة. فالعبد يحتاج إلى زيادة تجديد، ولعل هذا التجديد من آثار رقة القلب. قال إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولا شك أن هذه الأحاديث وهذه الآيات التي يفهم معناها ويتدبر تكون عونا لنا إخواني أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه ونعود وأن نحاسب أنفسنا وأن نتدارك أخطاءنا وأن نلزم الطريق القويم وأن نرتقي كل آن وحين وأن نسير على درب الفائزين. أولئك الذين ساروا فنالوا الخير العظيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.